مجازر جديدة للاحتلال بغزة، وحصيلة الشهداء ترتفع لأكثر من 45,400. ومقتل مستوطنة إسرائيلية جراء عملية طعن في هيرسيليا قرب تل أبيب. أهلا بحضراتكم للتفاصيل. صرح وزير الخارجية الإيراني أن المشاورات مع الجانب الصيني ستتناول سبل تنفيذ برنامج التعاون الشامل بين إيران والصين. ولدى وصوله إلى بكين أكد عباس عراقچي أن زيارته تهدف إلى تعزيز التنسيق بين الجانبين في ظل تحديات إقليمية ودولية متزايدة، معتبرا العلاقات الثنائية بين الطرفين نموذجا للتعاون البناء الواجب توسيعه لمواجهة التحديات التي تعترض طريق التنمية في المنطقة. زيارة عراقچي للصين تأتي في وقت تشهد فيه المنطقة تطورات حساسة، ومن المتوقع أن تشمل محادثاته مع مسؤول البلاد الأوضاع في غرب آسيا، خاصة تعزيز الاستقرار الإقليمي. نفذت القوة المسلحة اليمانية سلسلة عمليات عسكرية نوعية ضد أهداف في عمق الكيان الإسرائيلي. وأعلن المتحدث باسم القوات اليمانية العميد يحيى سريع استهداف مطار بن غوريون بمنطقة يافا المحتلة بصاروخ باليستي من نوع فلسطين 2 وتوقف حركة الملاحة فيه، مشيرا إلى قصف هدف حيوي بواسطة طائرة مسيرة في ذات المنطقة. ولفت سريع إلى استهداف سفينة في البحر العربي بعدة مسيرات بعد انتهاك الشركة المالكة قرار حظر الدخول إلى مواني فلسطين المحتلة، مؤكدا مواصلة صنعاء عملياتها ضد الاحتلال حتى يتم وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها. اعترف الإسعاف الإسرائيلي بإصابة نحو 20 مستوطنا خلال تدافعهم نحو الملاجئ إثر هجوم صاروخي يمني. وأقرت وسائل إعلام عبرية أن صاروخا باليستيا أطلق من اليمن باتجاه تل أبيب، لافتة إلى دوي صفارات الإنذار في غوشدان ومناطق الساحل جراء الهجوم. يأتي ذلك ردا على العدوان الإسرائيلي الأخير على محافظتي صنعاء والحديدة، والذي أسفر عن سقوط العديد من الشهداء والمصابين. حول إطلاق القوات اليمنية صاروخا باليستيا نحو تل أبيب نستمع إلى التقرير التالي.
شهدت محافظة الحديدة تصعيدا إسرائيليا جديدا، حيث استهدفت الطائرات الإسرائيلية محطة الكهرباء المركزية رأس الكثيب شمال محافظة الحديدة بخمس غارات جوية، وكذا اللينش البحري في ميناء رأس عيسى النفطي بغارتين جويتين، مما أسفر عن جرح 4 أشخاص في المحطة و7 أشخاص في اللينش البحري وفقدان 4%.
تعرضت محطة التحويل لتدمير كامل، وإن شاء الله الآن إحنا في بصد مكافحة الحريق، معنا خزانة الوقود اليومية تعرضت برضو لقسم لذيقة الشطايا، والآن تحت السيطرة، أمور تحت السيطرة، وإن شاء الله بإذن الله سنرد الإصحاء صاعين العدوان الصهيوني الأمريكي الكافر.
هل هناك شهداء أو جرحى؟
والله هناك جرحى، شهداء الحمد لله ما فيش، الجرحى تكتر أكثر من 4 أشخاص أو 5 أشخاص، عفناهم كلهم إلى مستشفيات.
الهجوم الإسرائيلي تسبب في اندلاع حرائق ضخمة في المحطة وإخراجها عن الخدمة بشكل نهائي، بعد أن كانت تزود المحافظة بما يزيد عن 150 ميجاوات، بالإضافة إلى دمار كبير في البنى التحتية وخزانات الوقود، والتي أدت إلى توقف إمدادات الطاقة عن مناطق واسعة في المحافظة.
لن يثنينا ضربهم ولن يخيفنا، فنحن صامدون وموقفنا ثابت مع غزة، لن نتراجع عن موقفنا مع غزة، لو يضربوا ما ضربوا.
مع تصاعد الأحداث والغارات الجوية الأمريكية والإسرائيلية، تتفاقم الأزمة الإنسانية نتيجة استهداف البنى التحتية الحيوية التي تخدم الملايين من السكان، مما يهدد حياة المرضى لا سيما أولئك الذين يعتمدون على الأجهزة الطبية جراء استمرار هذا النوع من الهجمات.
هذه الهجمات الصهيونية على منشآت الطاقة في محافظة الحديدة تهدف بالأصل إلى خنق اليمنيين وزيادة معاناتهم التي خلقها العدوان على مدى 10 أعوام، لكنها لن تؤثر على موقف اليمنيين الداعم للقضية الفلسطينية ولمقاومتها.
ارتكبت قوات الاحتلال خلال الساعات 24 الماضية 3 مجازر بحق المدنيين في غزة، وصل منها المستشفيات نحو 40 شهيدا وعشرات المصابين. وزارة الصحة في القطاع أعلنت ارتفاع الحصيلة الكلية للشهداء إلى أكثر من 45,400، لافتة إلى تجاوز تعداد الإصابات تعتبت 108,000 منذ بدء العدوان العام الماضي. وكان الاحتلال قد كثف من ضرباته وغاراته شمال القطاع، خاصة منطقة بيت حانون، فيما قصف مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، ما تسبب باستشهاد وإصابة العديد. أقدمت قوات الاحتلال الصهيوني على حرق مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة. وذكرت مصادر فلسطينية تنفيذ الاحتلال غارة جوية على محيط المستشفى بعد اقتحامه وتفتيش الجرحى، مشيرة إلى إجبار أكثر من 70 مريضا ومصابا يعانون ظروفا صحية صعبة على الخروج في ظل الأجواء الباردة. إلى ذلك أطلق الاحتلال النار بشكل مكثف تجاه مرافق مستشفى العودة وأقسامه شمالي القطاع بعد تفجير روبوتا مفخخا في محيطه. اعتبرت حركة حماس اقتحام الاحتلال مستشفى عدوان وقيامه بمجازر في محيطه جرائم حرب ترتكب وسط تخاذل دولي وتواطؤ كامل من الإدارة الأمريكية. وحملت حماس كيان الاحتلال وواشنطن مسؤولية حياة المرضى والمصابين والطواقم الطبية في المستشفى، مطالبة المجتمع الدولي والمنظمة الأممية وكافة الأطراف الدولية بالتحرك الفوري لوقف ما يجري من انتهاكات في القطاع. من جهتها قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن اقتحام مستشفى كمال عدوان وصمة عار على جبين الإنسانية ويعكس فشل المنظمات الدولية في تحمل مسؤولياتها. وفي الخبر الأخير، أقرت وسائل إعلام عبرية بمقتل مستوطنة إثر عملية طعن وقعت في منطقة هيرسيليا قرب تل أبيب، مشيرة إلى إطلاق قوات الاحتلال النار على المنفذ واعتقاله. وذكرت المصادر أن المنفذ هو أحد سكان طول كرم في الضفة الغربية، مضيفة أن شرطة الاحتلال فتحت تحقيقا في كيفية وصول المنفذ إلى هيرسيليا رغم عمليات جيش الاحتلال المستمرة في طول كرم. بالختام نذكر بأبرز العناوين. صنعاء تدك مطار بن غوريون بصاروخ وتستهدف سفينة لخرقها الحظر على موانئ الاحتلال. مجازر جديدة للاحتلال بغزة وحصيلة الشهداء ترتفع لأكثر من 45,400. ومقتل مستوطنة إسرائيلية جراء عملية طعن في هيرسيليا قرب تل أبيب. نشرتنا الإخبارية انتهت، نلقاكم على رأس الساعة بإذن الله. السلام عليكم.
عبادتي شرفتنا كل يوم مهما ضمئنا في بيوتك ضيفتنا فهي مأوى النخل إليه وهي جسرك ما بيننا للثريا معراج حب في الشدائد كهف لنا يا ربي جود علينا يا حبيب الصادقين جئنا إليك نشد المطايا في خشوع قانتينا قانتينا
يا ربي يا إلهي يا مجيب دعواتي يا ربي يا إلهي يا مجيب دعواتي علقت روحي ببيتك قربا وسبيلي صلواتي صلواتي علقت روحي ببيتك قربا وسبيلي صلواتي صلواتي ربي
أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري الزجاجة كأنها كوكب
يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار.
مستمعينا الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على الله أكبر الله أكبر لا إله
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم. اللهم صل على محمد وعلى آل بيت محمد. أملي أحمد والمرتضى والسبطاني وفاطم والسجاد والباقر والصادق والكاظم وغريب طوس الرضا ثم الجواد والنقي والعسكري وابنه المهدي حقا قائم.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم ألا خوف عليهم بل هم يحزنون.
الفائزون.
إطلالة على سيرة شهداء المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه إطلالة أخرى نطل بها وإياكم على مقتطفات من سيرة شهيد من شهداء المقاومة البواسل. إنه الشهيد على طريق القدس القائد السيد هاشم صفي الدين.
أيها المجاهدون، أيها المقاومون، أيها المحبون، هل حمر رأس السيد الأمين الصادق على الرمح اليوم؟ هل داست الخيول عظامه ونحن ننظر عاجزين؟ هل نادى؟ هل من ناصر؟ هل من معين؟ فلم يجبه أحد؟ هل سبيت نساء السيد الأمين نعوذ بالله الأمين الشهيد ونحن من قلة ومن ضعف يشلنا الخذلان؟
القائد السيد هاشم صفي الدين، عالم دين وسياسي لبناني، أحد أبرز قادة حزب الله، رئيس المجلس التنفيذي فيه، تم تقديمه باعتباره الزعيم الثاني لحزب الله بعد السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه، وسمي خلفاً للسيد حسن نصر الله بعد استشهاده.
أيها المجاهدون المقاومون، أيها المحبون، نحن الجمال الذي رأته مولاتنا زينب في الرؤوس المعلقة على الرماح في السبي والأذى لم ترى مظهر الدم المسفوك، وإنما رأت دين جدها ورسالة أبيها وأخوتها مصونة بالمهج ومحفوظة برجال الله وأهل الولاية والحق والجهاد والشهادة.
أعزائنا الكرام، ولد السيد هاشم صفي الدين عام 1964 في بلدة دير قانون النهر بقضاء صور جنوب لبنان من عائلة ذات تأثير اجتماعي بارز. في ثمانينيات القرن العشرين سافر إلى مدينة قم في إيران ليلتحق هناك بابن خالته السيد حسن نصر الله في دراسة العلوم الدينية، كان جزءاً من هيكل حزب الله منذ تأسيسه عام 1982. السيد هاشم صفي الدين متزوج من ابنة السيد محمد علي الأمين عضو المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان، وشقيقه عبد الله صفي الدين ممثل حزب الله في إيران، وابنه رضا صفي الدين صهر الشهيد القائد قاسم سليماني. بعد تولي السيد نصر الله منصب الأمين للحزب بعد استشهاد السيد عباس الموسوي على يد كيان العدو الإسرائيلي، تولى السيد صفي الدين رئاسة المجلس التنفيذي للحزب عام 1992، لذا كان هو المشرف على الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية لحزب الله، وكان أحد الأعضاء السبعة في المجلس الاستشاري لصنع القرار التابع لحزب الله في لبنان.
قضى الإمام الخميني قدس الله سره الشريف وكان لنا بعده شمس الولاية بمهابتها وشجاعتها وحكمتها وصلابتها. قضى السيد عباس سيد شهداء المقاومة، وقد لعن العدو الساعة التي اغتاله فيها حينما خلفه شهيدنا الأمين. اليوم قضى الأمين نحبه حسينياً كربلائياً شجاعاً ثابتاً، الولاية تسكن قلبه والقدس يشرق في عينيه ولم يبدل. ونحن لسنا أتباع أمراء ولسنا رعاع سلاطين وملوك، لنا قادة وولاة وسادة إذا عاشوا زهداً وتواضعاً وبأساً وشدة وباعوا أنفسهم لله، وإذا قضوا شهداء قضوا واقفين راسخين تزول الجبال ولا يمحي ذكرهم. فشهادة القائد ولادة أمة لا مكان فيها للضعف ولا مكان فيها للتراجع، راسخة منيعة ثابتة منتصرة.
أيها الإخوة والأخوات، تأثر هاشم صفي الدين بالفكر السياسي المرتبط بنظرية ولاية الفقيه التي طرحها الإمام الخميني طاب ثراه، وأصبح من أبرز المؤيدين له. في إحدى كتاباته أشار إلى دور هذه النظرية في توحيد الحركات الإسلامية وتجاوز الانقسامات. وعلى غرار السيد حسن نصر الله الذي يشترك الرجل معه في العديد من الصفات، كان السيد صفي الدين يتميز بالحضور الشعبي والسياسي وبخطاباته المفوهة والنارية التي تغلب عليها النبرة الدينية الجهادية. في حفل تأبيني لأحد قادته العسكريين يؤكد السيد صفي الدين أن في المقاومة لن تسقط راية ولا تختل جبهة ولا تضعف مواجهة، فحين يرتقي قائد شهيدا يتسلم الراية آخر ويمضي بعزم جديد. ويرى هاشم صفي الدين أن ما يجري من عدوان وحصار هو تواطؤ أمريكي غربي على قطاع غزة يضع المسلمين عامة والعلماء خاصة أمام مسؤولية الدفاع عن المستضعفين. ويضيف السيد صفي الدين أنه إذا كان بعض العلماء والفقهاء لا يجدون في معارفهم ما يلزمهم عن الدفاع عن أهل غزة فإن علمهم حشو لا يتصل بالإسلام. في عام 2017 أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية إدراج السيد صفي الدين على قائمة الإرهاب بدعوى انتمائه إلى حزب الله. وبعد تمكن كيان العدو الصهيوني من اغتيال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله بغارة على ضاحية بيروت الجنوبية في 27 من أيلول سبتمبر 2024، تم اختياره أمينا عاما لحزب الله ليسلك ذات الطريق والنمط القيادي الذي كان عليه السيد الشهيد نصر الله، وهو لم يتأخر عن اللحاق به شهيدا على طريق القدس، إذ أعلن حزب الله في بيان له بتاريخ 23 من أكتوبر تشرين الأول 2024 نبأ استشهاد السيد هاشم صفي الدين إثر غارات جوية للكيان الصهيوني على بيروت.
أيها الصهاينة، ما فريتم إلا جلدكم ولا حززتم إلا لحمكم، كيدوا كيدكم واسعوا سعيكم، فلن تمحوا ذكرنا ولن تميتوا وحينا ولا تدركونا أمدا. وسوف تلعن حكومتكم والحكومات اللاحقة اليوم الذي تجرأتم فيه على سيد مقاومتنا. للمقاومة رحم لا يلد إلا قادة، ولقادتنا أرواح تصنع الحياة بالموت. للسيد المفدى وصية وقضية وصوته فيها مدويا، فمن والاه حفظها ومن أحبه أكمل الطريق. المقاومة والقدس فقد نصرنا حيا، سيحرر مقدساتنا شهيدا. والمجد للشهداء في رضوانهم، والنصرة للمجاهدين في ساحاتهم، وألطاف الله ومدده فيما ترون لا فيما تسمعون. وآخر وصيته: العين على الميدان، وغدا لناظره قريب، وغدا لناظره قريب.
العيش بعدك جرم فادح جلل، إن لم نجرع بني صهيون ما عملوا. وسوف نخبرهم أي الدماء سفكوا، وأي سادات أهل الأرض قد قتلوا. مستمعين الأفاضل، شكرا وألف شكر لجميل إصغائكم، وإلى اللقاء بإذن الله.
يا صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا معموما، قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار عليك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
اللهم عجل لوليك الفرج يا نبي.
متى اللقاء؟
متى اللقاء؟ أن نحضر في الأماكن والأزمان التي يحتمل تواجد الإمام فيها عليه السلام، كموسم الحج أو زيارة الأربعين أو مسجد السهلة في ليالي الأربعاء، فإنها بلا شك ستكون مباركة وستكون الأعمال أقرب للقبول. وعسى أن نرزق بنظرة شفقة ونظرة رأفة ننال بها سعادة الدارين. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء يا صاحب الزمان؟
يا صاحب الزمان، الأمان الأمان، وإن شمسك عن سماري لو يا المهدي موت حان. الأمان الأمان، هذا آخر كل دعاء.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم.
معارج النور. دروس في شرح الصحيفة السجادية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم وأنتم تتابعون معنا شرح الصحيفة السجادية المباركة. دعاؤنا لا يزال هو الدعاء 39 من أدعية الصحيفة الكريمة، وهو دعاء الإمام عليه السلام في طلب العفو من الله عز وجل. المقطع الذي بين أيدينا من هذا الدعاء يقول: ثم قني ما يوجب له حكمك، وخلصني مما يحكم به عدلك، فإن قوتي لا تستقل بنقمتك، وإن طاقتي لا تنهض بسخطك، فإنك إن تكافني بالحق تهلكني، وإلا تغمدني برحمتك توبقني. الإمام عليه السلام تحدث عن حالتين فيما مضى وقد شرحناهما بالتفصيل. الحالة الأولى أننا نظلم من قبل بعض الناس، يعني بعض المؤمنين يتجاوزون علينا، وهؤلاء المؤمنون يموتون قبلنا أو لا يزالون أحياء، لا فرق في ذلك، فعلينا أن نغفر لهم. يعني إذا ظلمني شخص ومات أقول: يا إلهي أنا متجاوز عن حقي وأنا غافر له ما ألم به بسببي. ومرة ثانية: لا، أنا اللي أظلم الناس، وربما أنا أموت قبل اللي أظلمهم أو هم يموتون قبلي، وما تسنح الفرصة لكي يبرئ بعضنا البعض الآخر. يعني ظلمت شخص من الأشخاص ومت قبله، أو ظلمت شخص من الأشخاص وهو مات قبلي قبل أن مثلا يبرئ ذمتي. الإمام عليه السلام طلب من الله عز وجل، ويعلمنا أيضا أن نطلب من الله تبارك وتعالى أنه الذين ظلمناهم ولم نستطع أن نحصل على رضاهم وعلى تجاوزهم ولم يبرئون الذمة، نطلب من الله عز وجل ونقول: يا إلهي أنت تدخل. يعني يوم القيامة هذا الشخص اللي ظلمناه لما يجي طالب بحقه، أنا ماكو بعد فرصة نعطي حقه، يعني لا يوجد مجال أن نوفي له حقه، فأنت من عندك وأنت واسع كريم أنت وفي حقه، قل له يا فلان صحيح أن أخاك فلان ظلمك، ولكن هذا أخوك وهو محتاج إلى عفوك وأنا أرضيك، الله عز وجل يرضي العباد، يعني هذا المظلوم من الممكن أن يرضيه الله تبارك وتعالى، يعطيه بعض الحسنات، يتجاوز عن سيئاته في سبيل أن يغفر لأخيه المؤمن. فيقول الإمام زين العابدين سلام الله عليه: إلهي أولئك الذين ظلمناهم وما سنحت الفرصة لكي نصفي حسابنا معهم، وهم ما طبعا راح يطالبون بحقهم يوم القيامة، أنت من عندك أرضهم ووفهم حقوقهم. هذا تقدم في الحلقة السابقة. ثم يقول سلام الله عليه في تتمة هذا المعنى، يعني هذا المقطع الذي بين أيدينا هو تتمة لما سبق. في المقطع السابق قال: فصلي على محمد وآله وأرضه عني من وجدك وأوفه حقه من عندك، ثم قني ما يوجب له حكمك وخلصني مما يحكم به عدلك، لأنه الله عز وجل يأخذ للمظلوم من الظالم، يعني أي إنسان ظلم إنسانا آخر أو تسبب بظلم شخص آخر الله عز وجل عادل ولا يفوت حق أحد من الناس، سوف يوقف الظالم ويأخذ للمظلوم من الظالم حقه. الإمام عليه السلام يقول: إلهي إذا ظلمت أحدا فأطلب من ذلك الشخص اللي ظلمته أن يتجاوز عني، أن يغفر لي، وأنت رضي من عندك، رضي بالحسنات، رضي بالغفران وما شابه ذلك، حتى لا يقف ويطالب بحقه، وأنت قطعا إذا طالب بحقه يا إلهي سوف تحكم له لأنك عادل، وإذا حكمت له وتعاقبني بذلك أنا لا أستطيع عقوبتك ولا أتحمل عقوبتك. ثم قني ما يوجب له حكمك، يعني إذا طلب أن تحكم له قطعا أنت سوف تحكم له، وإذا حكمت له معناه راح تعاقبني لأني ظلمته. ثم قني ما يوجب له حكمك وخلصني مما يحكم به عدلك، لأنك إن حكمت علي بالعدل قطعا سوف يقف جميع اللي ظلمتهم وراح تأخذ حقهم مني وتعذبني بسبب ذلك، أنا أستجير بك أن تعاملني بعدلك، وحتى الذين ظلمتهم أنت يا إلهي رضهم عني حتى لا يطالبون بحقوقهم، وبالتالي أنت لا تحكم لهم علي وتأخذ حقهم مني بعقابك يوم القيامة. وخلصني مما يحكم به عدلك، لماذا؟ فإن قوتي، يقول عليه السلام، فإن قوتي لا تستقل بنقمتك وإن طاقتي لا تنهض بسخطك. أنا يا إلهي لا يمكن أن أتحمل عذابك، وقطعا عذاب الله عز وجل لا يمكن أن يتحمله إنسان. العذاب الإلهي إحنا الآيات والروايات تحدثت عنه كثيرا، لكن في الواقع الروايات والآثار الشريفة ترسم لنا مجرد صورة عن ذلك العذاب، أما حقيقة ذلك العذاب، كيفية ذلك العذاب، لا يمكن أن يحس بها ويشعر بها الإنسان إلا يوم القيامة. يوم القيامة عندما يرى الإنسان العذاب بأم عينه سوف يعرف مدى عظمة العذاب الإلهي، عذاب لا يطاق. الإنسان أيضا في المقابل ضعيف، لا قوة له على عذاب الله تبارك وتعالى. الإنسان ربما الشوكة تصيبه والحجرة تدميه، ربما في بعض الأحيان يصاب بالحمى لا يمكن أن ينام ليلة، الإنسان ضعيف مسكين ابن آدم، تؤلمه البقة يعني ذبابة أو ربما بعوضة ما تتركه ينام ليلة، وتقتله الشرقة وتنتنه العرقة إلى آخر ذلك، فكيف بهذا الإنسان الضعيف أن يتحمل ذلك العذاب الذي لا يطاق أبدا ولا يمكن أن يتصور أبدا. يا ربي وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها، على أن ذلك بلاء ومكروه قليل مكثه. بلاء الدنيا قليل مكثه، إنسان مثلا يمرض يروح يأخذ مسكنات مثلا أو يذهب إلى الطبيب يتشافى ويتعالج، على أن ذلك بلاء ومكروه قليل مكثه، يسير بقاؤه قصير مدته. فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها، وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله، لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك، وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض، فكيف بي يا رب وأنا عبدك الذليل المسكين المستكين. نسأل من الله تبارك وتعالى أن يجيرنا من عذابه، والحمد لله رب العالمين.
ثم قني ما يوجب له حكمك، وخلصني مما يحكم بي عدلك، فإن قوتي لا تستقل بنغمتك، وإن طاقتي لا تنهض بسخطك، فإنك إن تكافني بالحق تهلكني، وإلا تغمدني برحمتك توبقني.
كنتم وبرنامج معارج النور، قدمه صراحة السيد محمد الشوكي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من عظمت اسلام، عظمت ملت اسلام، استقلال مملکت اسلام، عظمت ممالک اسلامی، عظمت ملت های اسلام در هر جا هستند، عظمت ملت ها و کشور های اسلام در هر جا هستند، از خدای تبارک و تعالی مسئلت می کنم.
من فكر الإمام الخميني.
تأملات في المواقف الفكرية للإمام الراحل قدس سره الشريف.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المستمعين، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في حلقة أخرى من برنامج من فكر الإمام الخميني، الذي نستعرض فيه مختلف الجوانب الفكرية والسياسية للإمام الراحل وآراءه ومواقفه وتجاربه العملية في هذا الخصوص. وفي هذه الحلقة من البرنامج نبقى في الحديث عن موقف الإمام من الأمة وتفاعلاته في القضايا السياسية والمسائل التي طرحها سماحته في هذا المجال. مستمعينا الأفاضل، كان الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه يرى أن مسألة الفراغ في الساحة السياسية الإسلامية وعلى صعيد الأمة أمر مرفوض، لأنها إذا لم تملأ بالإسلام فسوف يملأه الآخرون بالكفر. لذلك فلا بد من التحرك بالسياسة الإسلامية نحو السيطرة على كل الواقع لإسقاط الكفر. وكان يرى الإسلاميين ولا سيما الفقهاء منهم إذا لم يتسلموا
قيادة الثورة ضد الطاغوت في إيران فسوف يتسلمها غيرهم من الفئات الضالة التي تضع الثورة عنوانا لها في تغيير الواقع لمصلحة أفكارها المناهضة للإسلام، مما يجعل الأمة ترتبط بهم من خلال ارتباط قضاياها الاجتماعية والسياسية والأمنية والاقتصادية بهم، ليمتد ذلك إلى ارتباطها الفكري بهم. هذا هو الذي جعل الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه يفكر بالحكومة الإسلامية كخط استراتيجي للحركة، بحيث كان تحركه ضد الطواغيت وسيلة من وسائل إزالة الحواجز الواقعية المادية الحائلة بين الإسلام والحكومة، فلم تكن المسألة لديه مسألة تفكير إصلاحي من أجل تغيير بعض مواقع الانحراف في الدولة ليبقى النظام الطاغوتي في إيران على حاله ويبقى التدخل الغربي في شؤون البلاد، بل كانت مسألة تغيير جذري يستهدف تغيير الإنسان في فكره التغريبي والأمة في قيمها وتحويله إلى فكر إسلامي. أيها الأخوة والأخوات، لقد كانت محاضرة الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه حول الحكومة محاولة فكرية جادة من أجل أن يفتح وعي الأمة وإعدادها لمسألة الثورة. ولعل ما يميز هذه المحاضرات في تأثيرها العملي على ذهنية جيل الشباب أن الفقيه الذي ألقاها لم ينطلق من فكر نظري تجريدي، بل انطلق من تجربة عملية عانى في أحداثها كل الأخطار التي كانت تتحدى حياته، حتى انتهى به الأمر إلى التشريد من وطنه، مما جعل القضية تتخذ لديه جانب الفكرة القدوة. وقد تكون قيمة القضية في ملامحها المميزة أنها انطلقت من موقع المرجعية الدينية التي تملك شرعية الانطلاق بالرأي الفقهي الذي يلتزم به أفراد الأمة، فتكون الحكومة الإسلامية لديها حركة في خط الحكم الشرعي، حيث كان الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه يملك روح الاقتحام من خلال وعيه العرفاني وانفتاحه الفقهي على حياة الإنسان وصلابته في رفض الكفر والظلم والانحراف. وهكذا سمعت جماهير الأمة صوت المرجع الديني الذي يتحدث عن الثورة وعن الحكومة فيما اعتادوا قبل ذلك أن يسمعوا هذه الأمور من الأحزاب، وبذلك انفتح للإسلام أفق جديد في العالم من خلال انفتاح هذا الصوت الإسلامي على التجربة الرائدة في تغيير الإنسان والحياة على صورة الإسلام. فانبهر العالم لهذه الشجاعة والصلابة، فتصدت الرأسمالية والماركسية لدولة الإسلام لأنها خافت من الفكر الذي تبناه الإمام، وخافت فقدان الامتيازات التي تملكها في دائرة الاستعمار وعلى أجهزة ومراكز القوى الخفية التي تحرك أجهزة النظام العالمي المادي المعادي للإسلام. أعزائي المستمعين، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج من فكر الإمام الخميني. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
I'm تعلم التعب الخبير ألا يقر على الظلام. حي الإمام حي الإمام بحق الدار للأمام. حي الإمام حي الإمام دعوى به عرش الظلام. حي الإمام حي الإمام بحق الدار
الدرب يزهو بنصر الخميني. إذ عاد للجنوب يستنهض الشعوب.
السادسة تماما في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله أهلا بحضراتكم إلى نشرة إخبارية جديدة، هذه أبرز عناوينها. صنعاء تدك مطار بن غوريون بصاروخ وتستهدف